بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الشفاعة التي تكون بين الناس في الدنيا، وكذلك الشفاعة في الآخرة، اختلف مفهومها عند كثير من الناس، لأنهم لم يأخذوا هذا المفهوم من آيات الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فتصوروا تصورات غير صحيحة فوقعوا في الخطأ، وهي لا تختلف في الدنيا والآخرة بأنها هي ضم سؤال إلى آخر، وليست الشفاعة في الأشخاص ولا في ذوات الناس ولا غيرها، وإنما هي بدعائهم وسؤالهم رب العالمين جل وعلا. وإذا كانت الشفاعة في الدنيا سؤال، التوسط المعروف عند الناس، سواء كانت في أمور الدنيا ولا في أمور الأمور التي تعود على الإنسان في آخرته، فإنها في الآخرة تظهر جليا كغيرها من أعمال الناس، إن الأمر كله بيد الله، كما قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهنا نفس، لا تملك نفس، نفس نكرة ما يخرج عنها شيء، من له نفس، وكذلك لنفس نكرة. دخل في هذا الملائكة والرسل وجميع الخلق، ما أحد يملك لأحد شيئا. وكيف مثل هذا النص وغيره: يوم لا تنفع شفاعة ولا يؤخذ إلى آخر. يعني يزعم الإنسان، بعض الناس، أن الشفاعة تطلب من شخص بعينه مستقلا بها، ولا يلزم أن يكون الله جل وعلا آذنا له، ولا يلزم أن يكون أيضا راض عن المشفوع له. هذا تصور فاسد، تصور خاطئ على خلاف النصوص وخلاف الواقع. والجهل كثير في الناس، يعني في الواقع، بسبب كونهم لم يفهموا خطاب الله جل وعلا كما ينبغي. ومثل هذا السؤال الذي ذكر، يعني هذا استطرادا وتفريعا على يعني الدعاء الذي يكون للناس بعضهم لبعض، ويعرفون أن الدعاء من الله جل وعلا، يدعون الله، كل واحد يدعو ربه جل وعلا. فإذا قدر أن الدعاء يكون لغير الداعي فإنه يسمى شفاعة، يكون شفاعة. ولكن الدعاء ما يلزم أن يكون المدعو له حاضرا، ولا يلزم أن يكون آمرا، ولا يلزم، لأن الله أمرنا بأن نتعاون على البر والتقوى، ودعوة الإنسان لأخيه أفضل ما تكون أن يكون الداعي غائبا عن المدعو له. هي الدعوة بظهر الغيب، وهذه هي اللي تكون حرية بأن تستجاب، لأنها الغالب أن تكون بصدق خلاص إذا دعا وهو ذاك غائب عنه. مثل ما إذا كان حاضرا قال ادعو لي، فهذه قد يكون مجاملات، وقد يكون أمور كما هو معروف. ومثل هذا قد يكون الجدوى قليلة والنفع ليس كاملا، ولكن يجب على الإنسان دائما أن يحاول أن يكون عمله خالصا لله جل وعلا، صادقا مع ربه جل وعلا. فإذا كان بهذه الصفة ولو لم يجب الدعوة فهو مثاب، يثاب على ذلك. ذكر من هذا اللون، يقولوا أن المسؤول الذي مثلا يسأل يقال له ادعو لنا، يجب أن يكون في دعائه وسؤاله يقصد نفع نفسه ونفع المدعو له. وكيف نفع نفسه؟ نفع نفسه لأنه امتثل أمر الله واتبع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأراد نفع أخيه. هذا شيء يؤجر عليه الإنسان، فيشتركان في الخير، بخلاف ما إذا أراد الانفراد هو بنفسه، هذا يكون فيه تحجر لأمر واسع لله جل وعلا، لأن فضل الله واسع جدا. إذا فعل ذلك أثيب هو، وقد يستجاب دعوته ويكون انتفع هو وانتفع المدعو له. على هذا قول الله جل وعلا: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم استغفاره يعني يتميز عن استغفار غيره بلا شك، ولكن نقول هو قدوتنا نقتدي به، حيث أمره الله جل وعلا نتبعه في ذلك. أمره الله جل وعلا بالاستغفار، وكذلك قوله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولكن هذه انقطعت، أيمكن الآن للرسول يقول أذهب للرسول يستغفر لي أو ما أشبه ذلك؟ لكن هذا الأصل أننا نمتثل هذا الشيء. فإذا مثل سؤل الإنسان أو أن الإنسان بدون سؤال يستغفر لنفسه ويستغفر لإخوانه، فإن الله غفور رحيم، فيقبل منه بإذن الله ويثاب على ذلك. هنا يذكر سبحانه وتعالى استغفارهم واستغفار الرسول، حيث أمره أن يستغفر له، فأمره لرسوله يجب أن نقتدي به ونتبعه. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن المقصود هنا أن النفع الذي مثلا يقع من مخلوق ما يقع إلا إذا فعل حسب أمر الله جل وعلا ممتثلا له، ويكون مطلوبا نفع من الله وحده، ما يطلب من المخلوقات وغيرها. وهذا عام في أمور الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه. الصراط المستقيم هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس غيره. ولهذا وحد في ذكر اتباعه بنصوص صراط، خلاف ما السبل التي تأتي، والسبيل هو الصراط نفسه هو السبيل. فإذا جاءت باطل فهي الغالب أنها مجموعة، لأن طرق الباطل كثيرة جدا، ولكن كلها تصب في شيء واحد، كلها مآلها إلى عذاب الله وإلى ناره، نسأل الله العافية. بخلاف الحق فإنه واحد، ولهذا هو المصيب الحق واحد وإن كان المجتهدون مختلفون، فالحق واحد لا يختلف. إن كان المجتهد كما سبق إذا اجتهد وهو أهل لذلك وإن أخطأ فهو مثاب، ولكن الحق واحد، المصيب للحق واحد من المجتهدين، لأن صراط الله واحد وطريقه واحد. يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولئك رفيقا، الإشارة إلى أي شيء؟ أولئك الإشارة إشارة جمع إلى المذكورين، النبيين والصديقين والشهداء والصالحون، ورتبهم على هذا الترتيب: أولهم الأنبياء ويليهم الصديقون، ثم يلي الصديقين الشهداء، ثم يلي الشهداء الصالحون، والصالح فسر بأنه الذي يقوم بما وجب عليه ويجتنب ما نهي عنه، هذا الصالح. كل من اجتنب ما نهاه الله عنه وقام بما أوجبه الله عليه فهو من الصالحين. والصلاح يكون في النهج وفي العمل، ويكون في القلب، أصله في القلب، ويظهر على الجوارح، وعلى من الجوارح الكلام. فإذا استقام لسان الإنسان فهو دليل على صلاحه. ولهذا لما سئل الرسول من هو المسلم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. والمؤمن من هجر المعاصي، من هجر ما نهاه الله عنه. فالمقصود أن الله جل وعلا أنعم على بعض عباده النعم الحقيقية، وليست النعمة هي الأكل والشرب وقضاء الشهوات، هذه يشترك فيها الخلق كلهم حتى الكلاب والبهائم. النعمة الحقيقية هي نعمة الدين، أن يكون الإنسان عرف الصراط المستقيم وسلكه، هذه النعمة الكبرى على العبد، وتمامها تمام هذه النعمة أن يموت على ذلك. ولهذا نقول إنه من الأمور اللازمة للإنسان أنه يحرص على هذا الشيء، ويسأل ربه دائما أن يهديه الصراط وأن يميته على الحق مسلما. فهذه أكبر نعمة. أما الإنعام بأمور الدنيا فهي عامة، لأن هذه مثل ما يقول العلماء: الإنعام بأمور الدنيا من الأكل والشرب وغيرها من مقتضى الربوبية، لأن الله جل وعلا يرب عباده، يعني يربيهم بنعمه، وهو هذا يحصل للطائع والعاصي والبر والفاجر وغيره. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي للإنسان يهتم به يطلبه، هذا يخص به رب العالمين من يحبه، من يحبه. ثم هذا أيضا، هذا وغيره لا يطلب إلا من الله، ما يطلب من فلان وفلان يقول إنك تدخل في يشفع لي فلان حتى يحصل لي ذلك وذا. وسبق في الدرس الماضي أن قلت لكم إن الإنسان بأشد الضرورة لأمور أربعة ما يمكن، بل كل حي، مو بالإنسان فقط، كل حي محتاج لأمور أربعة. الأمر الثاني، الأمر الأول أنه محتاج للشيء الذي يلتذ به ويتنعم به، الأمر الثاني أن يدفع ضد ذلك، يعني يدفع عنه الألم المؤلم المؤذي، وبحاجة ما يستغني عن هذا ولا عن هذا. ولما علمنا أن كل شيء له سبب، يقول الإنعام والملتذات لها أسباب، وكذلك العذاب المؤلم له سبب. الأصل والسبب كل كلاهما يطلب من الله، العبد ما منه شيء. فإذا الإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين، دائم يطلب منه الشيء الذي ينفعه، ويطلب منه دفع الشيء الذي يضره، ويسأله أن يهيئ له أسباب هذا وأسباب هذا. الله هو المنعم الحقيقي، والنعمة الحقيقية هي نعمة الدين، وأن يكون على السنة، لأن كثيرا من الناس يتدين ولكن بضلال. تأملت مثل قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية المقصود بها القيامة، لأنها تغشى الناس كله. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم قال بعد هذا: وجوه يومئذ، يومئذ يعني في الغاشية، خاشعة عاملة، قبل هذا في الدنيا خاشعة عاملة ناصبة، يعني ناصبة من العمل، والنتيجة إيش؟ تصل نارا حامية، نسأل الله العافية. الخشوع والعمل والنصب ما نفع، لماذا؟ المفسرون من السلف يقولون: هؤلاء أهل البدع، أهل البدع، مثل البدع المكفرة التي تكفر الإنسان، تجده يعمل ويكدح وهو على ضلال، ما ينفعه عمله. ثم ذكر المقابل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوف، إلى آخره. وهذه التي يقال أن القرآن مثاني، يثني يذكر هذا ثم يثني بذكر مقابله، يذكر الجنة ثم يذكر النار، يذكر أعمال أهل الجنة يذكر أعمال النار، وهكذا. كل هذا يدلنا على أن الإنسان يجب أن يكون خائفا راجيا دائما. ولكن المقصود الطلب النفع أنه يكون من الله، ما يكون من المؤلف هنا يقول أن النعمة الحقيقية عند أهل السنة هي نعمة الدين، وأن يكون الإنسان على الحق، هذه هي النعمة الكبرى. الله هو المنعم الذي يجعل الإنسان فاعلا للخير، مريدا له، محبا له. الأمر كله من الله، والمقصود أن الله جل وعلا لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوق. لو تبحث الليل والنهار في الكتب التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قالها العلماء، ما تجد شيئا فيه أن المخلوق يسأل المخلوق أبدا. السؤال يجب أن يكون من الله جل وعلا، فالله لم يأمر الخلق أن يسأل بعضهم بعض، بل أمرهم أن يسألوه، واسألوا الله من فضله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا قول الله جل وعلا الذي يجب أن نمتثله. إلا ما كان من مصلحة الجميع فهذا نقول داخل بأمر الله، مثل الصلاة على الميت. الصلاة على الميت المقصود بها الدعاء له، لهذا جاء في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخلصوا له الدعاء يعني اجعلوا الدعاء كله له، دعاء له، لأنه بيمس الحاجة إلى هذا، انقطع عمله وأقبل على آخرته. فالمصلي شافع، يشفع. يشفع إيش؟ شلون يشفع؟ يشفع يعني بدعائه يضيفه إلى عمل الميت، يكون هذا شافع. لهذا يعني هو بحاجة. وكذلك إذا زار الإنسان القبر، المقبرة، ينبغي له أن يسأل الله للميت، ما هو بيسأل الميت. ميت مسكين ما خلاص انقطع عمله ولا يمكن يعطيك شيء، لا هو ولا غيره. وإنما ينبغي لك أن تحسن في زيارتك، تحسن لنفسك أولا وتحسن لأخيك إذا كان مسلما تدعو له. أما إحسان الإنسان لنفسه في زيارة فهو يعتبر ويفكر أنه سوف يكون إلى مثل ما كان فيه هذا الميت، ليس هذا بعيدا، فيعمل يجتهد. هذا الإحسان للنفس. وأما إحسانه إلى الميت فهو الدعاء، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نول عليه قبره، إلى آخره، مثل ما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وكان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم الذي يأمر الله جل وعلا به إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، الأمور الواجبة التي أوجبها جل وعلا هي اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ أفشوا السلام فيما بينكم. أفشوا السلام، السلام ما فيه يعني كلفة، ولا فيه حب مال يبذل، كلام حسن جميل يدل، إذا بذلته يدلك على أنك محب لأخيك، لأن السلام معناه هو طلب السلامة، تخبرها أنك مسالم له، وأنه لا يناله منك أذى وشيء، وأنك تطلب له السلام، السلام عليكم. فهذا من الأمور التي تكون سببا للمحبة. فأفشوا السلام بينكم، ما يكون السلام على المعرفة، ما يسلم الواحد إلا على من يعرفه، إذا لا يعرفه ما يسلم عليه. أبخل الناس الذي يبخل بالسلام. أما الذي يكون مستحب فهو كل نفع يتعدى إلى غيرك، إلى أخوتك، هو مستحب، وأنت تثاب أكثر مما تبذل أكثر. وقد حرم الله جل وعلا على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند الضرورة، كما هو معروف الضرورة. وقد جاء في صحيح مسلم أنها ثلاثة أقسام: قسم أن يصاب الإنسان بفاقة ما يجد ما يسدها، إذا كان يجد ما يسدها ما يجوز له السؤال. الثاني أنه يتحمل حمالة في ماله لإصلاح الناس، إصلاح ذات الناس، يجد مثلا متخاصمين فيقول ارضى عن فلان واعطيك كذا وكذا، او انا اذا كان مثلا يقول هذا انا ابغى انه كذا وكذا، يقول انا اعطيك اياه، يصلح بينهم في هذه مثل هذا. وان كان غنيا الذي يتحمل هذه الحملات يجوز له ان يسال الناس، لان هذا من الترغيب حتى يكثر الاصلاح. لو مثلا ترك الانسان انه يبذل هذا من ماله فقط توقف الناس كثير، يتوقفون عنه، فصار هذا من محاسن الشرع حتى يكون الاصلاح كثيرا. الامر الثالث ان يصاب الانسان بجائحه في ماله تجتاح ماله، اما حريق واما ظالم ياخذ ماله وما اشبه ذلك. اذا اصيب بمثل هذا يجوز له ان يسال حتى يجد السداد، يجد سداد العيش ويقف. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصدقه، يعني في الزكاه التي هي للفقراء والمساكين، قال انها لا تحل لذي مره مكتسب. المره القوه، لا تحل لذي مره مكتسب. فالإنسان قد يكون قويا ولكن مال ما عنده طرق للاكتساب، لا يعطى. إذا كان قوي يكتسب يشتغل لا تحل له. وكل هذا صيانة للمسلم أن يلتفت قلبه إلى غير الله، هذا السبب بتحريم المسألة. ما هي السبب أن الأموال أموال الناس حرام؟ السبب صيانة المسلم أن يتعلق قلبه على مخلوق، لأنه معروف الإنسان إذا مثلا أعطاك شيء يميل قلبك إليه. فهذا من صار من التوحيد، توحيد الله جل وعلا. والصحيح أن هذا العلة، هذه العلة، العلة في منع المسألة وتحريمها حتى لا يتعلق قلب السائل المعطى بمخلوق فيأخذ من قلبه شعبة من العبادة والذل والخضوع له. يجب أن تكون العبادة والذل كلها لله جل وعلا. الله حرم على العبد أن يسأل نظيره شيئا من ماله إلا عند الضرورة، وإن كان قصده مصلحة المأمور، يعني الذي يأمر إنه يدعو، هذه هي السنة. كان مصلحته مصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك كما هو واضح، وإلا كان مثل سؤال المال. ومثل السؤال الذي يكون مقصورا على نفع واحد هذا لا يأتي الأمر به، لا يأتي الأمر به في الشرع، بل نهي عن مثل هذا. يقول إن العبادة كلها سؤال لله جل وعلا، كلها سؤال لله، كلها تعبد. السبب يعني منع السؤال من المخلوقين هو هذا. والله جل وعلا لما أمر بالدعاء عرف عباده الذين يخاطبون أن الدعاء يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة عام، أعم من دعاء المسألة. المسألة أن تسأل شيء معين، تقول اللهم أني أسألك الجنة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا يسمى سؤال مسألة، أنك تسأل شيء معين. أما سؤال العبادة فهو أعم من هذا، إذا تصدقت فهو سؤال عبادة، وإذا صليت فهو سؤال عبادة، وإذا سبحت أو تلوت القرآن فهو سؤال عبادة، لأن كل فعل تفعله تريد أن الله يثيبك عليه فهو عبادة، سؤال عبادة، ولا فرق بين هذا وهذا، يجب أن يكون كله خالص لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون شيئا منه لمخلوق. لهذا قال في حديث السبعين الذي 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. أما الاسترقاء التطير فهو نوع من الشرك، أنه أسند الأمور إلى طيور أو إلى غيرها، وأما الاكتواء فهو خاص به فيتعداه، ولكن السبب في كونه لا يكون مع السبعين السابقين إلى الجنة لأن الكي ألم محقق والشفاء فيه مضمون وقد يكون بعيد، فإذا أقدم على هذا الألم المحقق دل على أن تعلقه في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة. إذا كان بهذه المنزلة فهو يكون قريبا مما ذكر الله جل وعلا من قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولتأملت كثيرا من أحوال الناس وجدتهم ليسوا بهذه المثابة، أموالهم عشيرتهم وأزواجهم وغيرها أحب إليهم من الجهاد في سبيل الله، أحب يكونون بهذه، إذا مثل هؤلاء إذا ستر الله عليهم ولم يبتلوا بفتن وغيرها وماتوا على ذلك يرجى لهم أن يكونوا ولو عذبوا أن يكونوا من أهل الجنة ولو حصل من عذاب، لأن الذي يترك أمر الله أمره إلى الله، إذا لم يكن ترك أصلا من أصول الدين عبادة أمر الله جل وعلا بها جعلها لغيره. كذلك هذا الذي يكتوي بهذه المذابة. أما الاسترقاء ما هو لأجل الرقية نفسه، وإنما المقصود من أجل السؤال، سؤال الإنسان أن يرقيه، ولهذا قال لا يسترقون، والسين هنا تدل على الطلب، لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم، فيكون هذا مثل سؤال المال. ولهذا إذا رقى الإنسان من نفسه أو رقي بلا طلب ما يدخل في هذا، بل يكون مستحب وليس لأجل الرقية، الرقية علاج، إذا فعلها الإنسان بلا محذور بلا شيء يترتب عليها فهو يثاب ولا يعاقب، وأقل ما يقال فيه أنها ليس عليه فيه عقاب، فيها عقاب. ولهذا نقول انه طلب، الطلب فقط، لا يسترقون يعني لا يطلبون غيرهم ان يرقيهم، ما هو معناه لا يرقي نفسه، ما هو مقصود ذا اصلا، بل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم افضل المتوكلين وافضل خلق الله، رقى نفسه ورقى غيره، رقى الحسن والحسين، فدل هذا على أنه ما هو المقصود الرقية، المقصود الطلب من الغير. لأنه سؤال، سؤال مخلوق، فلا يجوز الإنسان يسأل المخلوق، يجب أن يكون سؤاله لله جل وعلا. ولهذا نقول الرقية إذا كانت سؤال لله فهي من العبادة، يثاب عليها، يثاب عليها، خلاف ما إذا طلب من المخلوق فقط. إن كانت يعني هذه ليس محرم، يقول نقول هذا محرم، ولكنه يمنع السبق إلى الجنة، إنك قد تطلبه يرقيك ما يضره، لكن قد يتعلق القلب في هذا الإنسان الذي طلب، أو شعبة من القلب فقط، امتنع أن يكون من السابقين، لأن الذين يسبقون إلى الجنة هم أهل الإخلاص الذين حققوا التوحيد، صار فيه نقص عندهم. المقصود أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه، كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية أو المسؤولين الذين يتولون الأمور وبين بعض الناس، فهذا من الضلال، لأن هذا قياس فاسد كما سبق. هذه أمور الناس حوائجهم وأعمالهم تعلق بعضها ببعض، أمور الدنيا لا بأس بها بشرط ألا تكون مشتملة على محرم، مثل ما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صاحب حاجة قال اشفعوا لي تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فإذا شفعت عند مسؤول لفلان أنه يريد وظيفة أو ما أشبه ذلك وهو أهل لذلك، فأنت مأجور، مأجور على ذلك، ولا بأس بهذا، بخلاف ما إذا جعل إنسان بينه وبين ربه مخلوق يتوسط له، هذا الذي لا يجوز. ولا يجوز أن نقيس هذا مثل ما قاس هؤلاء، قاسوا رب العالمين على العباد الضعفاء الذين يحتاجون إلى تعاون ويحتاجون إلى تذكير وإلى أن يذكر لهم مثلا فضل قضاء الحوائج ونفع الآخرين وما أشبه ذلك، فهذا من باب التعاون بين العباد. أما ما يتعلق برب العالمين، الله جل وعلا أمر أن يكون الدعاء له ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما أكثر ما جاء في الإخلاص جل. وقد أخبر الله جل وعلا عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوهم وسائط، جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم. وقد جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نعدل عن التفسير الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي، عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وهو من أهل الحائل من طي، وحاتم معروف بالكرم، لكنه مات في الجاهلية، وهذا ابن عدي، عدي بن حاتم، وكان ذا مال، وكان له كرم مثل أبي، وكان يقول لغلمانه ومماليكه الذين يتولون ماله إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني، وقد أعد ركائب عند بيته ما تعدوها. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية إلى طي بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاء أحدهم يعدو فقال ما كنت صانعه إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه، فركب راحلته وهرب إلى الشام، ترك ماله وترك أهله وترك، وكان في أهله أخت له كبيرة، أخذت ماله وماله، فيه أخته. فلما وصلت إلى المدينة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السبي، قالت له: يا رسول الله، من علي من الله عليك. فمضى، فلما جاء مرة أخرى قالت: من علي من الله عليك. قال: ما أنت؟ قالت: أنا فقدت الوافد، ذهب الوافد وفقدت الرافد. قال: من أنت؟ قالت: أنا ابنة حاتم. قال: من هو الوافد وافدك؟ قالت: أخي عدي. قال: ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: نعم. فقال: إذا أتاك آت من قومك فأعلميني. فقال لها علي: إذا أعلمتيه فاسأليه الرواحل الحمل. فجاء سألته، قال وجدت من يذهب إلى طي. فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم: وجدت من يذهب، أذهب معه، ولكن أريد الحمل. فأعطاها ما تطلب. فذهبت، لما ذهبت إلى مكانها كتبت إلى أخيها تلومه وتقول: ائت إلي فوالله إنه أكرم من أبيك. فجاء وما كان يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه في المسجد وهو جالس مع أصحابه، فقالوا له: هذا حاتم. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم فقام معه وذهب به إلى البيت، فقال له: ما الذي يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وليس آلهة إلا الله بالحق. ثم قال: إن اليهود والنصارى عبدوا غير الله، وأنت تذهب تعبد غير الله؟ ثم قرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحد سبحانه عما يشركون. فقال: يا رسول الله، إن لم نعبدهم. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحل لكم الحرام فتتبعوهم؟ قلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. تلك عبادتهم، يعني ما هي عبادتهم السجود لهم والخضوع والذل، اتباعهم على المحرم الذي يحرمونه. حرموا شيء واتبع فهي عبادتهم. فلهذا أقول إن اتخاذ الإنسان الباب أن يطاع في المعصية، والغالب أن الطاعة تكون للكبرى، مثل ما ذكر في هذه الأحبار والرهبان. الأحبار هم العلماء والرهبان العباد، والأحبار في اليهود أكثر والعباد في النصارى أكثر. فاليهود عندهم علم ولكن عندهم جفا، أما النصارى عندهم تعبد ولكن عندهم جهل، كله شر. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فجعل الاستجابة منه والدعاء من عباده، فيجب أن يكون الدعاء من عباده. الدرس نكمله إن شاء الله بعد المغرب، وكذلك بكرة يوم الأربعاء الظهر ما في درس، فيكون الدرس بعد المغرب وبعد الفجر، وسنكمل إن شاء الله هذه الرسالة. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع وأن يثيب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. المهم أنه اليوم إن شاء الله بعد المغرب الدرس تخبرون الإخوان الذين، وكذلك يكون أيضا بعد الفجر وبعد المغرب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. راح سابق يشهد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إيش معناه؟ لا يتأله إلا الله، ما يسأل فلان أو يستشهد فلان ويجعل فلان له واسطة، هذا ما قال لا إله إلا الله. فالإنسان يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بها، ما تنفع، هذا احتجاج باطل.